السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نتكلم عن تأسيس العراق الجديد كدولة بعد قرون من التبعية العثمانية، وأبرز الأحداث اللي رافقت هذا الوطن منذ عام 1900 ولغاية عام 1932، يعني لغاية ما نال العراق استقلاله عن بريطانيا، وأبرز التغييرات اللي طرأت على المنطقة، دور بريطانيا وفرنسا في تقسيم تركة العثمانيين. ولكن أخوان، أريد أنوه إلى معلومة، وهو أنه لا يمكن مقارنة العراق اليوم بالعراق العثماني. يعني ما نقدر نقارن العراق اللي نعرفه اليوم كدولة مع العراق اللي كان تابع للدولة العثمانية، لأن يعني ببساطة في زمان الدولة العثمانية ما كانت أكو شيء اسمه الدولة العراقية، جرد ولايات كانت مرتبطة بالدولة العثمانية في الأستانة أو إسطنبول. بغداد في العصر العثماني ما كانت عاصمة، يعني حالها من حال ولاية البصرة أو الموصل. كل هذه الولايات تابعة للدولة العثمانية. ولكن قبل البدء أحب أنقل لكم صورة عن منطقتنا خلال العام 1900. إيران في تلك الفترة كانت تسمى بدولة قاجار، نسبة لسلالة تركية حكمت أرض إيران كانت تسمى بالقاجاريين. منطقتنا العربية ما كانت موجودة بها دول مثل سوريا، الأردن، فلسطين، العراق، السعودية، ولكن كانت تتكون من أربعة مناطق رئيسية: الشام والعراق، نجد والحجاز. في داخل هذه المناطق الأربعة الرئيسية اللي ذكرناها كانت توجد ولايات مثل ولاية البصرة، ولاية بغداد، ولاية الموصل، ولاية حلب، ولاية الشام، ولاية الحجاز، ولاية نجد وغيرها. أرض العراق اللي نعرفها اليوم كانت بداخلها ثلاثة ولايات رئيسية: ولاية الموصل، وولاية بغداد، وولاية البصرة. واحد يقول لي ماهر، زين هذه الخارطة اللي نشرتها شو الكويت ما تابعة لولاية البصرة مثل الصورة اللي دائما نرفعها؟ لا يا صديقي، مو بس الكويت كانت تابعة إلى ولاية البصرة، كانت تابعة قطر والبحرين والمنطقة الشرقية من السعودية والكويت. يعني كل ذن المناطق كانت تابعة إلى ولاية البصرة العثمانية، لكنها يا صديق استقلت قبل العام 1900، وإحنا جاي نتكلم عن مرحلة ما بعد 1900. في هذا العام والي بغداد كان اسمه نامق باشا الصغير. حالة الناس في ذن الولايات الثلاثة كانت جدا تعبان وبائس، ولكن عندنا نمو زراعي جيد جدا، كنا نصدر التمور إلى الخارج ونصدر الحنطة، وعندنا اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية. المدارس كانت جدا محدودة ومقتصرة على الذكور فقط. الجسور كانت بدائية وعائمة، واقع صحي مزري جدا، وأمية بنسبة عالية جدا. ما كانت اكو سدود على دجلة والفرات، لذلك يوميا فيضان يجتاحنا. تجنيد إلزامي للشباب. نفوس العراقيين في تلك المرحلة تقريبا كانت 3 مليون نسمة. العملة المتداولة كانت هي الليرة التركية بإصدارها الحميدي والمجيدي، بالإضافة إلى أفلاس صغيرة تسمى القمري، طابع كان إسلامي، نوع الخمور أو الملاهي. عن المناطق في داخل ولاية بغداد، مو مثل المناطق اليوم كانت مقتصرة على العظمية، الكاظمية، الشواكة، الكفاح وعدد من المناطق. يعني مو مثل اليوم الدورة والشعب والبياع، لا ما موجودة، مناطق محدودة جدا. الرجال كان يقعد الصبح يغبش، يصلي ويتوجه لل عمل، إما زراعة أو تجارة، يرجع للبيت العصريات ويتوجه للقهوة، ماكو كهرباء، ماكو راديو، يقعدون بالقهوة يشربون شاي ويسولفون مغامراتهم في هذا اليوم. عندنا جريدة كان اسمها جريدة الزوراء، كانت تصدر بلغتين التركية والعربية، واللغة التركية في تلك المرحلة كانت تستخدم الحروف العربية في الكتابة. بس أنت عندك جريدة ولكن ما عندك شخص يعرف يقرأ، لذلك كان أكو شخص متعلم يتواجد بالقهوة دائما يقرأ للناس الأخبار الموجودة في الجريدة. هذا الشخص المتعلم اللي يقرأ ويكتب في رمضان كانوا الناس يتجمعون عنده بالقهوة حتى يقرأ لهم قصص من خلال الكتب، وهذا الشخص اللي يسرد القصة كان يسمى بالقصخون. هاي كانت صورة مختصرة للعراق في العصر العثماني. على المستوى الإقليمي الصورة ما كانت مختلفة جدا. جانب الغربي من مملكة السعودية اليوم كان يسمى بالولاية الحجاز، وكانت هذه الولاية جدا مهمة لأنه بداخلها موجودة مكة والمدينة المنورة. هذه الولاية هم كانت تابعة للدولة العثمانية، ولكن انطوهم العثمانيين نوع من الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي. ولاية الحجاز من فترة قديمة كانت تحكم بسلالة تعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه العائلة كانت تسمى بالعائلة الهاشمية، والفرد الهاشمي من هذه العائلة يسمى بالشريف، كلقب تشريفي إشارة إلى نسب الرسول. كلقب تشريفي شلون إحنا عندنا بالعراق اليوم واحد إذا من نسل الرسول نسميه سيد، نفس الحالة كانوا يسموه ولكن الشريف. المهم أمير ولاية الحجاز كان اسمه الشريف محمد، عنده مشاكل مع الدولة العثمانية اللي كانت تمر بمراحل ضعف، يعني في أوروبا كانوا يسموها الرجل المريض، وهاي كانت صورة سريعة للحجاز. مصر كانت خاضعة للبريطانيين. ما في الداخل العثماني فظهرت مجموعة من الأحزاب القومية التركية، وهذه الأحزاب كانت معارضة جدا للحكومة العثمانية، ومعارضة جدا لسلطان عبد الحميد الثاني، ومعارضة أيضا للحكم الإسلامي. كانوا هؤلاء أتراك عنصريين جدا، قوميين ومتأثرين بالأفكار الغربية، وكانوا ينظرون بأنه الإسلام هو سبب التخلف. شلون عندنا اليوم ناس هيك تفكر؟ أبرز هذه الجمعيات أو الأحزاب التركية العنصرية اللي ذكرناها هما طرفين رئيسيين، هي جمعية الاتحاد والترقي وحزب تركيا الفتاة. وهذه صورة سريعة للوضع السياسي العثماني المتأزم. بعد ما نقلنا لكم هذه الصور ندخل بالأحداث. في العام 1908 يموت شريف مكة اللي كان اسمه الشريف محمد، وينتقل الحكم إلى أخوه اللي كان اسمه الشريف حسين. الشريف حسين كان عنده 4 أولاد، هم علي، فيصل، عبد الله وزيد. وفي نفس العام اللي هو عام 1908 جمعية الاتحاد والترقي بمساعدة بعض الضباط الأتراك يتمكنوا من قيادة انقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني والسيطرة على الحكم العثماني. يتم عزل السلطان وتجريده من صلاحياته، ويغيرون والي بغداد من نامق باشا الصغير إلى جمال باشا. جمعية الاتحاد والترقي لما وصلت إلى قمة الهرم العثماني اعتمدت سياسة عنصرية جدا جدا، وبفكر تركي متعصب اسمه الفكر الطوراني. اعتمدوا سياسة التتريق ضد العرب وتقريبا كل الأعراق غير التركية، أصبحوا يتعاملون مع العرب باستعلائية وعنصرية، وبدأت توجهات حكومة الاتحاد والترقي تكون ضد قومية العرب وعاداتهم وتقاليدهم وحتى تدينهم. السياسة العنصرية للأتراك اتجاه العرب، هذا الموضوع أدى إلى زيادة سخط العرب على العثمانيين وخاصة في الشام والحجاز. العرب نتيجة لهذه السياسة العنصرية الممنهجة ضدهم يبدأون يفكرون بالاستقلال عن العثمانيين، ومواضيع تتعلق بالدولة العربية تبدأ تتبلور عندهم. تتبلور هذه الفكرة اللي هي الدولة العربية بين الزعامات وشيوخ العشائر وشيوخ القبائل. عندنا لحد الآن حزب اسمه الاتحاد والترقي انقلب على السلطان عبد الحميد الثاني وسيطر على الحكم العثماني. تشكلت حكومة اسمها حكومة الاتحاد والترقي. حكومة الاتحاد والترقي تعاملت عنصريا مع العرب. عرب ضاجوا وبدأوا يفكرون انه يؤسسون دولة لهم خاصة بهم. بريطانيا كانت تراقب هذه الأحداث من خلال جواسيسها وبعض مستشرقيها الموجودين في المنطقة اللي كانوا جايين على اساس يدرسون هذه المنطقة. عرفت بأن هنالك ثغرة ظهرت ما بين العثمانيين وما بين العرب، ولكن الموضوع ما كان ذا أولوية بالنسبة لبريطانيا. لحد ما يجي العام 1909 شركة الإنجلو فيرجن أو الشركة الإنجليزية الفارسية اكتشف النفط في الأهواز، والنفط كان بكميات مهولة. بريطانيا من خلال مجموعة من الدراسات عرفت بأنه أرض العراق تحتوي على مخزون عظيم من هذا النفط. نتيجة لاكتشاف بريطانيا للنفط في الأراضي العراقية، بريطانيا تقرر تحرير العراق من الظلم والطغيان العثماني ونشر الحرية بين الشعب العراقي. نشر الحرية، ها، نشر الحرية. نفس العام اللي هو عام 1909 وكأول ردة فعل عربية ضد سياسة التتريك اللي انتهجتها حكومة الاتحاد والترقي التركية، مجموعة من الطلاب العراقيين والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين مؤسسون في باريس حزب قومي عربي حمل اسم جمعية الناطقين بالضاد، اللي ظهرت كرادع لسياسة التتريك. وبدت هذه الجمعية أهدافها اللي كانت تدعو إلى التحرر من العثمانيين وتأسيس دولة عربية موحدة كبرى على أرض العرب. بعدها ب4 سنوات تحديدا في العام 1913 تتأسس جمعية العربية فتاة في باريس أيضا، وهذه جمعية عربية قومية متعصبة للقومية العربية. وهذه الجمعية وضعت خطة أسس لبناء الدولة العربية الحديثة، الحكم العربي القادم. وأيضا وضعوا وصمموا علم الدولة اللي استنبطوا ألوانه من أبيات شعرية تعود للشاعر العراقي صفي الدين الحلي، اللي يقول بها: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. من هذه الألوان صمموا العلم. فعلا بدأت التحركات السرية ما بين باريس ودمشق وبغداد والحجاز. أحد الجنود العثمانيين المجندين من أرض العراق كان اسمه نور السعيد، يتأثر بالأفكار القومية العربية، وعراقي آخر اسمه حيدر رستم ينضم رسميا إلى جمعية العربية فتاة. فعلا الأفكار القومية العربية تنتشر في أرض العرب لمواجهة التتريك. بريطانيا بدأت تضع الدعائم الرئيسية لدعم التحركات القومية العربية. فعلا بدأت تحركات جدية مع شيوخ العشائر وزعماء القبائل، تقوية العلاقات خاصة في دول الخليج وعلى أمل دولة عربية موحدة. ترسل بريطانيا ضابط استخبارات اسمه إدوارد لورنس اللي يعرف بلورنس العرب. لورنس العرب يوصل أرض العرب على أساس أنه عالم آثار ومستشرق، وكان يتجول في كل البقاع العربية حجة دراسة جغرافية الأرض، ولكن في الحقيقة كان يحدد مواقع المعسكرات العثمانية والطرق اللي يستخدموها في إمداد هذه المعسكرات، عقد تحالفات مع القبائل العربية، وكان هذا كله يكتبه ويدزه في تقارير دورية إلى بريطانيا. بريطانيا تضع كافة لوازم نجاح الخطة مالتها لإسقاط العثمانيين، تخلي نقاط رئيسية ببالها وهو عراق نفطي غني بالثروات، سخط عربي من العثمانيين، معلومات وفيرة عن جغرافيا الأرض وأيديولوجيات عقول الناس. يجي العام 1914، تندلع الحرب العالمية الأولى، والعثمانيين يشاركون في هذه الحرب بجانب المحور ضد الحلفاء اللي كانت من ضمنهم بريطانيا. بريطانيا تجيها فرصة ذهبية للهجوم على العثمانيين. يجي العام 1915، بريطانيا تنزل قواتها في البصرة، وبعد سلسلة من المعارك تسيطر على البصرة. طبعا البصرة في كل حرب يخوضها العراقية كانت تشيل الليلة. المهم في نفس العام اللي هو عام 1915، تبدأ سلسلة من المراسلات ما بين الشريف حسين شريف مكة وما بين هنري مكماهون ممثل بريطانيا في مصر. كانوا بهذه المراسلات يتكلمون عن مستقبل المنطقة العربية والدولة العربية الموحدة في حال أنه العرب تحالفوا مع البريطانيين لمواجهة العثمانيين، وضرورة تكوين جيش عربي موحد والإسراع في الثورة ضد العثمانيين. وهذه المراسلات عرفت بمراسلات الحسين مكماهون، وفعلا وضعت أهداف الثورة ومضامينها وأسسها حسب ميثاق عرف بميثاق دمشق. يجي العام 1916، تحديدا الشهر الخامس، العرب يعلنون انطلاق الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين. 70,000 جندي عربي يحملون العلم العربي وبحلم عربي، ثورة كبرى بقيادة الشريف حسين وأولاده الأربعة، خاصة ابن فيصل اللي كان قائد الجيش العربي. وبعد سلسلة من الانتصارات يحققون تقدم واضح على الأرض ضد العثمانيين. لكن للأسف في هذا العام بريطانيا تتفق سريا مع فرنسا على تقسيم أرض العرب، اتفاقية عرفت باتفاقية سايكس وبيكو، اللي نصت على أن يكون العراق والأردن وفلسطين حصة بريطانيا، سوريا ولبنان حصة فرنسا. ولكن لحد الآن الاتفاق سري غير معلن عليه. العرب ما يدرون، العرب جاي يحاربون العثمانيين حتى يبنون دولتهم، هم ما يدرون بأنه قسموا أرضهم. يجي العام 1917، بغداد تسقط على يد القوات البريطانية المتوجهة من الجنوب باتجاه الشمال، وبريطانيا تعين بيرسي كوك كمندوب بريطانيا على العراق. في هذه الأثناء الثورة العربية بالجيش العربي يدخلون إلى شرق الأردن، وبريطانيا من جهة سيناء في مصر تقتحم فلسطين. في هذه الأثناء سايكس بيكو يتم الإعلان عنها وسط صدمة عربية، مدى يصدقون؟ يا بريطانيا احنا مو اتفقنا وياك إذا قاتلنا سوى راح تعطيني هذه الأرض وتأسسي لي دولة عربية موحدة بموجب مراسلات الحسين مكماهون اللي ذكرناها؟ لا مو بس هاي، أزيدك من الشعر بيت. بعدها بأشهر قليلة بريطانيا توقع وعد بلفور اللي نص على بيع أرض فلسطين لليهود. شنو هاي الدي يصير جاي تسوي بريطانيا؟ بريطانيا سوت اللي سوته، بعد دعمت العرب حتى يتخلصون من العثمانيين، ولما نجحوا قسموا الأرض ما بين القوى الكبرى. العرب عرفوا بأنه بريطانيا استغلتهم وبدأ سخط الشريف حسين. يجي العام 1918، بريطانيا تصل إلى حدود الموصل، فيصل ابن الشريف حسين يقود الجيش العربي بمساعدة غير بريطانيا ويجتاح سوريا وينصب ملكا على سوريا، وأخو فيصل اللي كان اسمه عبدالله ينصب ملكا على الأردن، وأبوهم الشريف حسين ينصب ملكا على الحجاز، والعراق كان خاضع للاحتلال البريطاني. مجرد أشهر قليلة من هذا العام اللي هو عام 1918 تنتهي الحرب العالمية الأولى بنصر الحلفاء اللي من ضمنهم بريطانيا على المحور اللي من ضمنهم العثمانيين. ينتهي الحكم العثماني بالمنطقة. جاء عام 1919 ينعقد مؤتمر السلام في فرنسا في مدينة فرساي. سافر ملك سوريا اللي كان اسمه فيصل إلى هذا المؤتمر، ويلتقي هناك بنوري سعيد وحيدر رستم ولورنس العرب، يتكلمون عن دورهم في هذه الحرب ومستقبلهم في المنطقة. يوقع الملك فيصل عدد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية معروفة باتفاقية فيصل حايين وايزمان، رئيس المنظمة الصهيونية لبحث مستقبل التعاون ما بين العرب واليهود مستقبلا. ولبس حايين ملابس عربية تعبيرا عن الصداقة، الصداقة ها الصداقة. عام 1920 يصدم الملك فيصل ملك سوريا بالقوات الفرنسية تهجم على سوريا وعبور الجيش الفرنسي لاحتلال سوريا. عاد يسألني يقول لي ماهر فرنسا ليش هجمت على سوريا؟ عزيزي نسيتك اتفاقية اسمها سايكس بيكو انطت سوريا ولبنان لفرنسا؟ الفرنسيين اجوا سوريا للارض اللي اتفقوا مع البريطانيين انه ياخذوها، شافوا فيصل قالوا له انت منو بلا زحمه، قال لهم انا فيصل، قالوا له ارجع هاي القاع مالتنا. الهجوم الفرنسي كان جدا عنيف، خسر الملك فيصل في معركة ميسلون وانسحب للأردن يم أخوه عبد الله. مجرد أيام بسيطة وبصورة مفاجئة وخارج كل التوقعات تندلع في جنوب العراق ثورة عرفت بثورة العشرين، ثورة مسلحة ضد الاحتلال البريطاني. تكبد البريطانيين بها خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات. الضغط على بريطانيا في العراق ازداد، وحتى تقلل الضغط أبدت بريطانيا رغبتها في تأسيس مملكة عراقية من خلال دمج ثلاثة ولايات رئيسية، هي ولاية البصرة، ولاية بغداد، ولاية الموصل، وأن تكون بغداد هي العاصمة، قسمة حدود العراق اللي نعرفها اليوم. بعد سنة واحدة من ثورة العشرين تحديدا سنة 1921 قامت بريطانيا بتنصيب الملك فيصل اللي كان ملك سوريا كملك على العراق. في العام 1921 يتأسس الجيش العراقي بأول لواء اللي كان اسمه لواء موسى الكاظم. بريطانيا بدلت العملة من الليرة التركية إلى العانة والروبية الهندية. يجي العام 1932، يعني بعد 11 سنة من تنصيب الملك فيصل، يستقل العراق رسميا عن بريطانيا وينضم لعصبة الأمم المتحدة. في نفس العام يصدر العراق العملة الخاصة به اللي كان اسمها الدينار العراقي. يتأسس العراق اللي نعرفه اليوم. مسيرة العراق وخروجه من الكنف العثماني ما كان بالأمر اليسير. العراق بلدنا يختلف عن كثير من البلدان العربية، ربما ما عدا سوريا، بسبب وجود تنوع عرقي وديني ومذهبي وجغرافي. وحتى تحتوي كل هذه المكونات لازمها حكومة بإدارة قوية وإدارة رشيدة تقدر تحافظ على نسيج هذا الوطن ووحدة شعبه وإعطاء حقوقه وحقوق قومياته وأديانه، تنطي حرية الفكر والمعتقد، ولكن حرية ضمن ضوابط تضمن وحدة شعبنا وعدم تمزق نسيجه الاجتماعي. نوصل وياكم إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل ما أختمها راح أخليكم رابط قناة دكتور حسين صاحب قناة كيتو ميل، قناة جميلة جدا تتكلم عن الرشاقة والصحة والكيتو وبيها كمية من الطاقة الإيجابية. القناة اسمها كيتو ميل، الرابط موجود بالوصف، ادخلوا عليها وإذا عجبتكم سووا لها اشتراك. وقبل ما أروح أيضا أحب أذكركم باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، وزيارة حسابي على الانستغرام موجود الرابط في الوصف. وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، أقول لكم شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.